بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحلقة السادسة من سلسلة الحلقات الصوتية في أحكام الصيام وأدابه المذاعة عبر شبكة السنة النبوية. وكان حديثنا في الحلقة السابقة حول آداب الصيام، ومنها على وجه التحديد السحور. وبقي من ما يتعلق بهذا الأدب وهو أكلة السحر، أن السحور يحصل بكل مطعوم أو مشروب ولو كان قليلا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. رواه أحمد. ويسن التسحر بالتمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود بن حبان والبيهقي. ومن الآداب العامة المتعلقة بالصيام أن ثمرة الصوم الأساسية أن يكون حافزا للصائم على تقوى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله عز وجل فتأتوا أوامره وتجتنبوا نواهيه. ولا يريد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يضيق عليهم بترك الأكل والشرب والجماع، ولكن يريد الامتثال والاتباع لأوامره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. قال ابن حجر: والمراد بقول الزور الكذب، والمراد بالجهل السفه، والعمل به أي بمقتضى ذلك السفه. وقيل الجهل هو الظلم. وقال ابن عثيمين: قول الزور هو كل قول محرم، والعمل بالزور كل فعل محرم. فالصوم أيها المسلمون مدرسة عظيمة، فيها يكتسب الصائمون فضائل جليلة، ويتخلصون من خصال ذميمة، يتعودون على ترك المحرمات، ويقلعون عن مقارفة السيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فيجب على الصائم خاصة الحذر من المعاصي واجتنابها، فيتجرح الصوم وتنقص الأجر، ومن ذلك الغيبة والنميمة والكذب والغش والسخرية من الآخرين وسماع الأغاني والمعازف والنظر إلى المحرمات، خاصة في هذه الأزمان المتأخرة التي أصبح وللأسف رمضان تسابقا إلى أنواع الفضائيات وإلى أنواع المسلسلات. وكثير من الناس يمسكون عن ما أباحه الله لهم في غير رمضان من الأكل والشرب والجماع، ثم يفطرون في الليل على ما حرم الله من النظر إلى هذه القنوات والاستمتاع بها أو بالأغاني، وكل ذلك مما ينقص الأجر ولا يليق بالصائم فعله. ومما هو من آداب الصيام اشتغال الصائم بالطاعات. قد دلت الأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف أضعافا كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وغيره. حري بالصائم الذي امتنع عن هذه المباحات من المفطرات وابتعد عن جميع المحرمات أن يكون ديدنه الاشتغال بالطاعات على كثرة أنواعها وتنوع أصنافها، كقراءة القرآن وكثرة الذكر والدعاء والإحسان إلى الآخرين والتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك تفطير الصائمين. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وهذا الحديث رواه الترمذي وأحمد والدارمي وحسنه بعض أهل العلم. فينبغي الإنسان أن يحرص على تفطير الصائمين بقدر المستطاع، لا سيما إذا كان الصائم فقيرا محتاجا أو عاجزا. وتقدم أن الصائم إذا سابه أحد أو شاتمه فإنه يقول إني صائم، ويقولها جهرا، يقول جهرا إني صائم، كما ذكر ذلك العلماء. قال ابن تيمية: الصحيح أنه يقول بلسانه كما دل عليه الحديث، فإن القول المطلق لا يكون إلا باللسان، وأما في النفس فمقيد، يعني لا يقول بقلبه إني صائم بل يرفع صوته بذلك، كما رجح ذلك ابن عثيمين أيضا رحم الله الجميع. والصائم إذا دعي إلى طعام فإنه يقول إني صائم، سواء كان صوم فرض أو نفل، فإذا كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر، وإلا فلا. هذا إذا كان الصوم تطوعا، أما إذا كان الصوم واجبا حرم الفطر. والصوم الواجب يكون في مثل القضاء وفي مثل النذر، أما في رمضان فلا يتصور أن يدعو أحد أحدا في النهار. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، رواه مسلم. وذهب بعض العلم إلى أنه إن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح طلبه بالحضور لزم الحضور ولا يلزمه الأكل، يلزم الحضور ولا يلزم الأكل. ومن أهل العلم من فرق بين الفرض والنفل في مسألة الحضور، فإن كان صومه فرضا فليس عليه أن يحضر، لأن الداعي سيعذره، وإن كان نفلا فينظر، إن كان الداعي ممن له حق عليه لقرابة أو صداقة ويخشى أن يعتذر أن يكون في قلبه شيء، فالأفضل أن يحضر ولا يعتذر. قد ذكر ذلك ابن عثيمين في تعليقه على صحيح مسلم. ومن حضر وهو صائم ولم يفطر فليدعو لصاحب الطعام، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو كما قال ابن حجر، وإن كان مفطرا فليطعم. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. وهذه الرواية رواية ابن عمر أخرجها أبو داود، وهي تفسر رواية ما جاء في صحيح مسلم: فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. وشهر رمضان المبارك شهر عظيم، قد ورد فيه فضائل خاصة به، فمن هذه الفضائل أن هذا الشهر تكفر به الخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. فهذا دليل على أنه يكفر به الذنوب والخطايا. وهو أيضا مغفرة للذنوب، كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وصيام رمضان من أسباب دخول الجنة. فعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. ولهذا الشهر العظيم خصائص وميزات تميز بها واختص بها من بين سائر الشهور. فمن هذه الخصائص أنه شهر أنزل فيه القرآن، فلم ينزل القرآن إلا في هذا الشهر. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان هذا في ليلة القدر من رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وفي هذا الشهر أيضا، وهو من خصائصه وهذه الخصيصة الثانية، أنه فيه أنزلت الكتب الإلهية الأخرى. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. هذا الحديث رواه أحمد والطبراني والبيهقي وغيرهم. ومما اختص به هذا الشهر وهو الثالث أنه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. ومما اختص بهذا الشهر أن العمرة فيه تعدل حجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأمي سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الفضل ليس مختصا بهذه المرأة وحدها، بل هو عام لجميع المسلمين، كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري رحمه الله. وكان السلف رحمه الله يسمون العمرة في رمضان الحج الأصغر، لأن المعتمر في رمضان إن عاد إلى بلده فقد أتى بسفر كامل للعمرة ذهابا وإيابا في شهر رمضان، فاجتمع له حرمة شهر رمضان وحرمة العمرة، وصار ما في ذلك من شرف الزمان والمكان يناسب أن يعدل بما في الحج من شرف الزمان، وهو أشهر الحج وشرف المكان أيضا. قد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية والكمال بن الهمام في فتح القدير. كما أن هذه العمرة لا تغني عن حجة الإسلام الواجبة بإجماع أهل العلم، فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه، فهو يعادله في الثواب لا في الإجزاء عنه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.